السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة وأنقذ برحمته النفوس الهالكة ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في الحلقة الثالثة من برنامجكم الجديد عالم بلا إلحاد. نحاول من خلال هذه الحلقات أو الحصص الإعلامية أن نتقصى ملف الإلحاد، نتقصاه بلا تشنج، نقرأ الأرقام والإحصاءات، نراجع البيانات، نفند شبه الملحدين، ونتمنى أو ندعو الله عز وجل من أعماق قلوبنا أن يهديهم الله إلى الإيمان. ليس من هدفنا في هذه الحلقات أن نفتح معارك مع أحد، وليس من هدفنا في هذه الحلقات أن نستنفر سوء فهم أو أن نستنفر ضغينة في القلوب أو أن نثير معارك للشو الإعلامي، لكن هدفنا فعلا أن يفتح الملحد قلبه لحقائق الإيمان. هدفنا ألا يسير الملاحدة العرب على طريق ستيفن هوكينج أو على طريق سام هاريس، وإنما أن يسيروا على طريق جيفري لانج أستاذ الرياضيات في الجامعات الأمريكية، الذي انتقل من الإلحاد إلى معابر الإيمان وسجل تجربته الرائعة في كتابه النضال من أجل الإيمان. حول هذه الملفات نجدد اللقاء مع حضراتكم، ويهمنا أن نشير بادئ ذي بدء إلى قضية أساسية، أن الذين يقعون في الإلحاد يقعون في الإلحاد من خلال جسرين أو طريقين. الطريق الأول الصداقات، وقد تأتي هذه الصداقات من خلال الفيسبوك، مواقع التواصل الاجتماعي، الفضاء الأزرق، الأصدقاء في الجامعة، الأصدقاء في المدرسة، الأصدقاء في المحيط العائلي. هؤلاء هم الذين ينقلون فيروس الإلحاد إلى العقل والوجدان والضمير والذهن. هذا جسر أساسي، ولا بد أن نتفطن إلى أهمية هذا الجسر، جسر الصديق. وعندما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل قرون: فلينظر أحدكم من يخالل، أي فليراجع صداقاته، فليراجع صحبته ورفقته. كان هذا من بين الأسباب، أنه كما أن الإيمان عدوى تنتقل إلى القلوب، فإن الإلحاد والتعطيل والشبه والقلوب المظلمة عدوى أيضا تنتقل إلى القلوب والأذهان والوجدان. هذا جسر أساسي ينقل لنا للأسف الأفكار الإلحادية، قائمة الصداقات والرفقة والأصحاب. ويضاف إلى هذا ما يمكن أن نسميه في هذا السياق بالحاضنة الإلحادية. هناك إنسان يمكن أن يكون قد نشأ في حاضنة إلحادية، أي أسرة لا توقر الدين ولا تعلم حقائق الإيمان، ولا تجعل الناشئ في هذه الأسرة يقف على أصول الإيمان وحقائقه. يسيبوه يقرأ أو يتابع أفلام الكرتون، يسيبوه يتابع مادة عشوائية يقرأها أو يسمعها بأذنه أو يشاهدها بعينه، لكن لا يفكرون في تبصيره بحقائق الإيمان. الحاضنة الإلحادية تمثل خطورة كبيرة. وأنا لا أغلو أو أتزيد إذا قلت إن الأب الروحي للملحدين العرب وهو إسماعيل أدهم لقي حاضنة إلحادية شاملة. الأسرة كانت مشوشة ومفككة، الأب غائب عن البيت معظم اليوم، والأم مسيحية بروتستانتية، والأبناء مشوشون. ثم هو ينتقل إلى تركيا، يسافر إسماعيل أدهم إلى تركيا، ويتصل في تركيا بما يسمى بجماعات الإلحاد، وهي جماعات أنشأها تشارلز سميث، وكانت تنتظم هذه الجماعات حوالي 800 من الطلاب طلاب المراحل الدراسية المختلفة، انخرط إسماعيل أدهم في هذه الحاضنة الإلحادية أو في هذه البيئة الإلحادية، لم يجد أبا يسأله من تصادق، لم يجد أبا يدير معه حوارا ويفهمه حقائق الإيمان الحية في الضمائر وعلى الأرض، لم يجد صديقا مخلصا يفتح قلبه أو مغاليق قلبه لحقائق الإيمان. ذهب إلى تركيا ممتلئا بما حصل من العلوم، بما حصل من المعارف والثقافات، وهناك تلقفته جامعات تشارلز سميث في قلب الجامعات التركية، ثم واصل التواصل مع الجماعات الإلحادية وأظلم الطريق تماما عندما انتقل بعد ذلك في بعثة إلى موسكو، وكانت الثورة البولشوفية أو إرهاصات الثورة البولشوفية وهي الحاضنة الأساسية للإلحاد في روسيا كانت تؤتي أكلها أو ثمارها المرة مع إسماعيل أدهم. يبقى الجسر الأول للإلحاد، وهذا الكلام لا نقوله ليكون ثرثرة مصاطب، هذا الكلام نقوله لكل أب وأم، ليست القضية أن نتحول إلى ماكينة كريدت نغذي أولادنا بالمال ونجلب لهم السلع والأقوات وفي الداخل خرائب وأنقاض وأطلال تخلو من معاني الإيمان. يبقى الجسر الأول الحاضنة المكانية والبيئية والأصدقاء، ومعظم الملاحدة الذين أتيح لي أن ألتقي بهم لقوا في بداية الطريق أو في منتصف الطريق صديق سوء قد عبئت نفسه بالشبه، عبئت نفسه بالشكوك، وزي ما الإيمان فيروس ينتقل من القلب إلى القلب، كذلك الشك والإظلام القلبي فيروس ينتقل من القلب إلى القلب. الأمر الثاني الذي ينقل صاحبه إلى عتبة الإلحاد ويجعله يتنفس بهواء الإلحاد المسموم حاضنة الإحباط، عندما يحبط الإنسان بتأثير مجموعة من الأزمات، نكبة تجارية، فقد بعض الأعزاء بشكل متوالي سنة ورا سنة ورا سنة، هذه الضغوط تعرض صاحبها للإلحاد، تعرض صاحبها لأن يفقد إيمانه، تعرض صاحبها لأن يفقد حماسه للحياة. تتناقل الصحف منذ ساعات أخبار ثلاث فتيات في كفر الدوار في البحيرة، عندما لجأت هؤلاء أو لجأ هؤلاء الفتيات إلى الانتحار بتعاطي أو أخذ ما يسمى بالحبة القاتلة، حبة الغلال، وكانت القصة مثيرة ومحزنة ومؤلمة. فتيات في عمر الزهور ما بين 15 و17 سنة، بتأثير تغلغل الإحباط وتخذيل المسعى واليأس، وصلت الفتيات الثلاث إلى عتبة التخلص من الحياة. وفي واقع الحال أننا نقف أمام هذه الظاهرة بهذين الطريقين أو الجسرين، ليكون هذا رسالة إلى كل أب وأم. معنى تقرير صغير حول الطرق التي وصل بها كابوس الإلحاد إلى بلادنا، الجسور والطرق التي من خلالها وصل كابوس الإلحاد إلى بلادنا. نتابع هذا التقرير ثم نعود لحضراتكم، فابقوا معنا.
الإلحاد المعاصر كيف وصل إلينا؟ يصعب على الباحث بشدة ضبط تاريخ محدد لظهور الإلحاد المعاصر، لكن أغلب المؤرخين الغربيين يؤرخون لبداية الإلحاد في أعقاب هدم سجن الباستيل عام 1789 مع بداية الثورة الفرنسية. ولم يظهر الإلحاد فعليا على الساحة العالمية إلا بوصول البلاشفة للحكم في روسيا في أعقاب ثورة عام 1917، وقد حارب البلاشفة الدين حربا شعواء، إلا أن البلاشفة الشيوعيين لم يكن إلحادهم إلحادا علميا أو فلسفيا أو فكريا بقدر ما كان إلحادا سياسيا. ويرى المؤرخون أن الإلحاد انتهى بصورته المؤسسية من العالم مع انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1989، فالفترة بين عامي 1789 و1989 يمكن اعتبارها العصر الذهبي للإلحاد. وفي بداية الأمر لم تكن هناك دعوة صريحة للإلحاد في العالم الإسلامي والعربي، وإنما كانت هناك دعوات للتحرر أو للتغريب أو لفتح المجال أمام العقل. ومع مرور الوقت وزيادة الاتصال بالغرب وتراثه وانتشار موجة التغريب بين الناس، ظهرت بعض الدعوات الصريحة للإلحاد وفتح باب الردة باسم الحرية الفردية. في تلك الحقبة ظهر في مصر العديد من المفكرين والأدباء يدعون إلى التغريب والإلحاد وفتح باب الردة باسم التنوير والنهضة الأدبية. فحاول الشعب المصري لفظ هذه الأفكار المنحرفة المغلوطة، وفي نهاية المطاف نجحت حمى الإلحاد أن تنتقل إلى بعض دول الجوار، ابتداء من الشام ومرورا بالعراق والخليج وانتهاء ببلاد اليمن. لكن لا يزال حتى الآن الشعب العربي المسلم رافضا لهذه الأفكار الشاذة، نابذا لحامليها.
هذا تقرير في واقع الحال يقفنا على جزء من الحلقات المفقودة في دخول الإلحاد إلى بلادنا. الناس يتصورون أن الإلحاد نبت فجأة دون مقدمات أو مهاد أو توطئة، لكن في واقع الحال الإلحاد سبق بعمليات لكبلون اختبار، سبق بجهود ممنهجة خارج الحدود، سبق بعقليات إمبريالية واستعمارية تريد أن تسرب الإلحاد إلى أرضنا الطيبة المطمئنة بحقائق الإيمان. وبالتالي هذا التقرير يستطيع أن يرسم لنا الخط البياني لتطور ودخول الإلحاد إلى بلادنا. لا ننسى أن البداية الحقيقية للإلحاد في أوروبا على المستوى المؤسسات والمؤلفات والمصنفات 1770، هذا التاريخ بدأت في أوروبا تتلبس بثياب الإلحاد. لكن تستطيع أن ترد الإلحاد في أوطاننا العربية إلى القرن التاسع عشر، مش سنتين أو ثلاثة، إلى القرن التاسع عشر، بتخطيط مثابر وصبور ومنهجي من الضفة المقابلة لتسميم الولاءات والأجواء. وبدأ هذا مع ما يسمى بالبعثات أو الإرساليات للدراسة والتدريب. هذه الفيالق والطلائع التي سافرت إلى أوروبا لم تسافر فقط للدراسة والتدريب، وتواصل هذا مع عهد محمد علي، بل عادت معبأة، أو كثيرون عادوا معبئين بالفكرة الإلحادية. كان بمقدورنا أن ننقل علما تجريبيا، كان بمقدورنا أن ننقل صناعة وزراعة وتعديدا وتعدينا وتقنيات متفوقة، لكن بعض هذه الإرساليات والبعثات عادت معبأة بالإنكار والتعطيل والإلحاد. يبقى نستطيع أن نقول تاريخ الإلحاد في العالم الأوروبي نقطة البداية الحقيقية الفاعلة على الأرض في 1770، في العالم العربي نقطة البداية الحقيقية القرن التاسع عشر، وخصوصا عندما تكثفت أو تعاظمت سياسة البعثات إلى الخارج. في حد بيروح أوروبا وداخله حصانة، راح باريس ولا راح لندن ولا راح شتوتغارت ولا أي مدينة، داخله حصانة. لكن في أناس يذهبون إلى أوروبا دون حصانة وينبهرون حد التخدير والانتشاء، كأنه بالضبط ترامادول، كأنه مخدر. أنت يمكن أن تخدر بمشروب أو أن تخدر بمشروب أو حقن، ويمكن أن تخدر بفكر. الترامادول ليس مجرد قرص أو حبة، الترامادول في الحقيقة فكر تخديري يجعلك تذهل عن العالم. في الواقع أنه كما نقول ونؤكد لكل أب وأم، لأنه كثير من الآباء والأمهات يسألونني ويسألنني من أين أتى سم الإلحاد الزعاف؟ من أين أتى هذا الفيروس؟ هل قفز من النافذة؟ لا، أنا أضع أصابعكم وإبهامكم على الجسرين أو الطريقين اللذين ينتقل من خلالهما الإلحاد إلى أي بيت آمن أو بيوت آمنة. الطريق الأول صديق مشوش مضطرب مخذل محبط معبأ بالضغينة والحقد، هذا خطر. والطريق الثاني قوس أو فضاء من الإحباط تشعر فيه بغيبة الناصر والمعين من الأصدقاء والأسرة والعائلة والمحيطين. وحادثة فتيات كفر الدوار اللاتي انتحرن، وفتاة من هؤلاء الفتيات الثلاث وضعت كفنا على جسمها ووضعت مصحفا على صدرها حتى وهي تودع العالم كتبت رسالة تقول اقرأوا لي القرآن، أو بتعبيرها في الرسالة اختموا لي القرآن. ومعنى هذا أن هناك بارقة أمل في أن ندرك أبناءنا وبناتنا، لأن فطرهم ما زالت بخير، ولأن غرائزهم وجبلتهم ما زالت بخير، لم تلوث بالعكار ولم تنفتح أمام السم الزعاف الذي يأتي أساسا من بعض مساحات الفضاء الأزرق ومواقع النت. يبقى بقول لكل أب وأم، لأن المسألة ليست أن نتأمل أو نقرأ صحفا أو نعود إلى مظان ومصادر ومراجع وكتب ونضع على الطاولة نسبا مئوية، ليست هذه القضية المعنية، لكن نحن معنيون تماما بأن نقول لكل أب وأم ضع قارب النجاة لابنك أو ابنتك، وحاذر من فضائين: فضاء الصداقة المسمومة لابنك أو ابنتك، وفضاء الإحباط، أو أن يصل الإنسان إلى عتبة الإحباط التي تكون آنذاك قرين الكفر والانسلاخ من أي ولاء. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، تماما كما قال القرآن، لأن اليأس في محطة من المحطات يمكن أن يتحول أو يتحور إلى كفر ومروق وانسلاخ من أي ولاء. ولذلك كان سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول لولاته في الأقاليم: لا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم. هنا الكلام واضح، هذا إنسان مسؤول وحصيف ويقول نصحا للجميع: حاول ألا تصل بالشباب إلى عتبة الإلحاد، بمعنى حاول ألا تصل بالشباب إلى عتبة اليأس والإحباط. لا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم، بمعنى إن الإنسان الذي ألصق أنفه بالتراب من الفقر ومن الضنك ومن الإعصار وضيق ذات اليد ومن محبطات أخرى، يمكن أن يغازله شيطان الإلحاد أو كابوس الإلحاد أو سمه كما شئت. بالتأكيد لدينا مسألة أخرى، أننا نكبنا للأسف بنخبة تصر أن تنقل لنا مما يدور وراء الحدود وجها واحدا وحالة واحدة. ما فيش إلا ستيفن هوكينج، الصيحة في كل المحافل الإلحادية العربية ستيفن هوكينج، ستيفن هوكينج وسام هاريس. فالشاب يتصور أن هذا هو الأفق الذي وصل إليه الفكر الإنساني الآن، وإنه زي ما ستيفن هوكينج حصل شهرة واسعة من الثقافة والفكر والكتب التي ألفها وصنفها، يبقى هو مضى على الطريق الصحيح، أي طريق الإلحاد. محدش قال لنا انه أنتوني جيرارد فلو الاستاذ بالجامعات البريطانية وصل الى عتبة الايمان او عتبة الايمان بالفكرة الربوبية، وكان أنتوني فلو من اظهر واشهر الملحدين في بريطانيا، يعني صنف او الف ما يقرب من 30 كتابا في نقد الفكرة الالهية، يرفض الإلهيات، يرفض النبوات، يرفض العقائد والأديان، يرفض فكرة فيث، فكرة المعتقد. ألف 30 كتاب في نقد فكرة الإلهية. لكن أنتوني فلو الحقيقة أذهل العالم عندما أعلن قبل رحيله بثلاثة أعوام أنه يؤمن بوجود إله، وسجل هذا في كتبه الأخيرة. سنعود إلى قصة أنتوني فلو الأستاذ بالجامعات البريطانية الذي لا يتحدث عنه الملحدون العرب مطلقا في نوع من التعتيم الرديء، سنعود إلى هذا بعد أن نتلقى هذا الاتصال الهاتفي من الدكتور محمد جاد الزغبي الكاتب والمفكر الإسلامي. دكتور محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. العفو يا دكتورنا وأستاذنا، أنا لا يطلق اسم دكتور حضرتك موجود يعني.
بارك الله فيك ونفع بك.
شرفت بك يا دكتور حسام، وإحنا أنا واحد من أشد متابعيك من فترة طويلة يعني.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم، وسعيد بأن حضرتك تطل علينا صوتا، وإن شاء الله قريبا يبقى صوتا وصورة في الاستوديو في حلقة متجددة من برنامج عالم بلا إلحاد. دكتور محمد، كان لي سؤال. أولا يعني شبكة البي بي سي أجرت مجموعة من البحوث حول شبكات التواصل الاجتماعي، ورصدت من خلال نتائج هذه البحوث أن هناك تعاظما رقميا أو إحصائيا أو عدديا في نسب الملحدين، وخصت بالذكر مصر وتونس وسوريا وبعض الأوطان والدول العربية الأخرى، وقالت أنه مواقع الملحدين أو مواقع اللادينيين تشهد منحنى يتصاعد في النسب الرقمية والإحصائية. أولا، هل حضرتك تعتقد أن هذه البحوث لها مصداقية، وأن أرقامها تعبر عن حقائق حية في المشهد العربي؟
والله أنا يعني أثمن جدا الملحوظة الأخيرة اللي حضرتك طرحتها، لأن هو ده اللي كنت يعني مهتم جدا إن أنا أتحدث فيه، مسألة المصداقية. وحضرتك أستاذنا يعني أنا لولا يعني للأسف إن أنا مش متابع الحلقة مباشرة اللي في الخارج حاليا، كنت أتمنى سماعها من البداية، لكن حضرتك أستاذنا يعني تؤكد على كلامي أو تعدله. مسألة المصداقية هي ما يجب التركيز عليه. أنا دوما في الإحصائيات الغربية ما ثقافة التشبك اللي هي لدى الشباب حاليا بمسألة الإحصائيات دي، لما تتبعت معظمها وجدت استنكار ليها في الغرب، وهم يستغلون عائق اللغة لأجل ذلك. بمعنى أنه مثلا منذ
يعني حضرتك يا أستاذنا معايا أنه هذه الإحصائيات لعبة أو فخ أو يعني طعم كي يلتقم الشباب ويصدق عن طريق الأرقام المكذوبة أن هناك حقائق حية على الأرض تؤكد تصاعد نسب الإلحاد.
يا أستاذ الفاضل، أنا لا أؤكد فقط، بل سأعطيك أدلة على هذا أيضا.
فضل.
أن الشيء أنا مؤمن به منذ عدة سنوات، بالتحديد منذ الإحصائية اللي جرت لو تتذكر سيادتك من حوالي 8 سنوات على نسبة البحث على الأفلام المخلة أو الصور المخلة، وأخرجت بعدها أحد الشبكات يعني قالت بأن هذه الصورة أكثر المتابعين لها من العرب ومن أفغانستان. طيب أنا هنا أريد أن أسأل سؤالا منطقيا دون الحديث عن أدلة المصداقية أو نفيها، سؤالا منطقيا فقط. هذه الأمور مباحة تماما في الغرب، أوروبا، الولايات المتحدة، وتعتبر من أساسيات حياتهم، فكيف وهي هناك لها شعبية ساحقة نتفوق نحن عليها في ذلك؟ وما هو الهدف من ذكر ذلك؟ فلا بد أن أنظر إلى هذا الأمر بعين الشك والارتياب، أن له أهداف معينة أو له صورة ذهنية معينة يريدون تنظيرها، وهم بارعون جدا في ذلك، بدليل نجاحهم في تنظير صور الإرهاب وسكوتهم التام عن جرائمهم هم كدول غربية في العصر الحالي أو العصر الماضي.
وهم بالنسبة أستاذنا يعني يتعمدون الاحتفاء في زفة كاذبة ووهمية بنسب قد لا تكون كبيرة. يعني في صفحة الملحدين السودانيين مثلا تشير شبكة البي بي سي إلا أن عدد المتابعين 3000. طب هو 3000 ده عدد يمكن أن يوجد على صفحة أي شاب موجود في أي قرية أو كفر أو نجع، هذا لا يعبر عن منحنيات خطيرة قياسا إلى الملايين العربية.
دعنا يا دكتورنا يعني نتجاوز معهم أو نتنزل معهم ونقول بأن الأرقام التي زودونا بها صحيحة. هم قالوا أولا 3000 متابع على الملحدين السودانيين، و10000 على الملحدين التونسيين، و4000 مثلا في سوريا. أنا أريد أن أسأل، لو أننا سلمنا بها نسبة الشباب في مصر والوطن العربي في تزايد مستمر.
نعم.
يعني مثلا تمثل في مصر أكثر من 40 مليون مثلا، هذه الأرقام هل يمكن أن نسميها بظاهرة؟ كم تمثل هذه النسبة؟ الأمر الأهم من هذا أننا نغفل دائما عن ملحوظة هامة جدا جدا، وهو أنه في العالم العربي، العالم العربي لا يوجد ملحدون بالمعنى الفكري ولا علمانيون بالمعنى الفكري، بل هي مجرد تقليد ولا يدركون أو يعرفون عن الإلحاد أو أفكار العلمانية حقيقتها، أو لا يدافعون عنها، مجرد تقليد وشهرة ليس أكثر. وهذا قد اختبرته
يعني حضرتك بتلفت النظر هنا إلى حقيقة مهمة، أننا نمسك كارت التصنيف منذ البداية في العالم العربي بطريقة مغلوطة، أنه لو جه شاب مثلا قال كلمة يعني ناقم بها على الأقدار نصنفه آليا كملحد، جي شاب داخله بعض الشبه تحتاج إلى أن تفند له في قاعة دراسية من خلال عالم متثبت بالعلم الشرعي نصنفه أنه ملحد،
يعني
إحنا نستخدم التصنيف بطريقة مغلوطة.
طبيعي. والنقطة الأخطر الذي أريد التأكيد عليها مسألة أن من يتحدث في التنوير ومن يتحدث في الإلحاد هو نعم يدافع عنهم وعن الغرب في ذلك، لكنه في أعماقه لا يؤمن بهذا أبدا، يعني أو لا يعرف هذه الأفكار ولا يهتم، ويمكن ولذلك سيادتك تستطيع أن تناقش الملحد الغربي وتقنعه بمنتهى البساطة لأنه مفكر، يعني وصل إلى الإلحاد عن طريق التفكير. أما الملحد العربي أو العلماني العربي هو مجرد مقلد لا أكثر، هو مجرد مقلد ولا يؤمن بهذه الفلسفة أو لا يعرف عنها شيئا، مجرد جهل أو حب تقليد أو حب ظهور إلى أقصى هذه الأمور التي يتلاعبون بها بعقول الشباب، لا سيما وأن داء الشهرة أو داء البروز هو عاصفة في العالم أجمع منذ ظهور مواقع التواصل الاجتماعي.
دكتور محمد، يعني ألا تعتقد معي أنه أيضا من أخطاء أو خطايا الميديا العربية والإعلام العربي أنه يمنح النجومية بين قوسين من لا يستحقون، وأن هؤلاء النجوم يصبحون وهم على درجة من الضحالة وقلة الثقافة والزاد المعرفي والفكر يصبحون نجوما فجأة بشكل مباغت ومفاجئ، ثم يصبحون فيما بعد مخلط قط لإنفاذ الأفكار المسمومة؟ يعني مثلا على سبيل المثال مفكر مثل أدونيس كان اسمه علي أحمد سعيد وتنصل من ولاءاته وسمى نفسه أدونيس ويعيش معظم الوقت في أوروبا، لا يكف عن زيارة دولة عربية كل كم شهر مصحوبا بزفات ومواكب، وأدونيس أعلن أن الأديان والعقائد حجر عثرة أمام التقدم العربي، ولم يتورع أن يظهر في تجمعات الملحدين وأن يثني على جهودهم وتجمعاتهم ومجلاتهم ودورياتهم، بل يدعو صراحة إلى الإلحاد. هنا نحن لا نعيب أدونيس فقط، لكن نعيب من ينصبون الزفات والمواكب لأدونيس ويعتبرونه نجما ينبغي أن يؤتم وأن يتبع.
لإن كان هذا الأسلوب من الغرب منذ بدايات تبنيهم في بداية القرن العشرين، وقد تحدثت في هذا الموضوع في 7 حلقات مطولة حملت اسم التشيع والتغريب، تناولت هذا الأمر تسليط الضوء الإعلامي من الغرب على مجرد يعني نماذج لا ترتقي إطلاقا لا إلى الأدب ولا إلى الفكر لمجرد أنهم ادعوا الإلحاد، لإن كان هذا غير مستغرب من الغرب فسيادتك معك حق تماما في هذه النقطة، أنهم أن النظم العربية كيف تمنح أو المجتمع العربي أو القنوات والإعلام يمنح النجومية لمن لا يستحق. وسأؤكد على كلام حضرتك بتجربة شخصية، يعني أدونيس عندما ظهر في الإعلام ظهر كشاعر
نعم
ويمثل مدرسة تقال أنها المدرسة الحديثة، هذه المدرسة المرفوضة تماما من مبدع الأدباء العرب وفي المدارس الأدبية العربية النقدية كلها، حتى مدرسة التفعيلة في الشعر العربي. وأنا هنا أتحدث
وتلاحظ بقى دكتور محمد نعم. أنه يستقبل في معارض الكتاب العربية في معظم نعم. الدول العربية صحيح. استقبال الفاتحين.
حضرتك ناقد أدبي وأنا منذ بداية ظهوري وأنا في مجال الشعر لديوانين منذ عام 2000 وأحضر في المدارس النقد بصفة منتظمة لعدة سنوات منذ عام 2000، وقد أثير قضية أدونيس مع أحد النقاد في جامعة عين شمس في عام 2001 تقريبا في مركز أعمال القادة، فقال المشكلة لدينا يا شباب أننا لا نعيب الأمر باعتبار يعني ليته كان أديبا أصلا، بمعنى أن حضرتك لو نظرت للمؤلفات نفسها هي لا ترتقي لأن يكون مفكرا أو أديبا أساسا، فالأمر أشد فداحة بكثير من اعتباره الحقيقي، يعني الله أعطى الله عارض أن يظهر بأفكاره فيتم الرد على الأفكار بأفكاره، وهكذا هو الإسلام طيلة عمره. لكن المشكلة الكبرى أنك تأتي بتواصل الأقوال فتجعلها في مقام الإعلام والإعلان وتمنحهم الفرصة بينما تترك المبدعين الأصليين والعلماء الحقيقيين ولا تمنح سيرتهم. والأمر زاد فداحة عندما تصنع لهم المسلسلات والأفلام والمؤتمرات لتمجيدهم، في حين أن كبار مفكرين لا أقول أن أسماءهم مجهولة بالنسبة للعوام، بل هي مجهولة حتى لبعض المثقفين.
والدكتور محمد، عشان حتى لا ينصرم من تحت أقدامنا أو يتآكل بساط الوقت، الآن يعني يرصد ملاحظة أن الملحدين العرب أكثر عنفا من الملحدين في أوروبا، بمعنى أن الملحد الأوروبي متأقلم مع الأنظمة الديمقراطية هناك ويقبل الرأي الآخر ويسمع، وقد يقود هذا السماع أو المساجلة أو الحوار إلى أن يعود إلى ضفة الإيمان مجددا. لكن الملحوظ في أداء الملحدين العرب سواء الأداء الإعلامي أو حتى في واقع الحياة اليومية أو على صفحاتهم على الفيسبوك، إنه لا يخلو من الحدة والعنف والإقصائية وعدم الرغبة في الحوار، يعني أصأص أجنحة الحوار قبل أن يصل الحوار إلى الضفاف الحاسمة. هل تعتقد بالفعل إن الملحد العربي أكثر إقصائية من الملحد الأوروبي، وأن هذا يمثل لنا حجر عثرة بشكل مضاعف؟
هذا يا أستاذ الفاضل، هذه حقيقة واقعة أثبتت نفسها وتؤكد ما قلته قبل قليل من أن هؤلاء مجرد مقلدون مجندون لهدف محدد، بمعنى أن لو كان لديه فكر لفعل نفس أفعال الملحدين الغربيين. لقد شاهدت بعيني دعاء كثر وعلى رأسهم شيخنا وعلامتنا يعني ورمز رموز الدعوة الإسلامية في العالم الدكتور زاكر نايك، شاهدت محاضراته ومناظراته مع الملحدين من بعض الملحدين وغيرهم في الغرب، وجدت الاستعداد للحوار والثقافة الفعلية وحتى في إثارتهم للشبهات كانوا مفكرين، كان يعني الحوار فعلا حوار علمي مثمر. هذا لن تجده أبدا في أي ملحد عربي أو أي علماني عربي لسبب بسيط. رقم واحد، أنه مسلط لإثارة الشبهات وفقط. اثنين، أن ليس لديه فكرا أصلا يدافع به، فيضطر أن يلجأ، ولذلك يتفقون تماما في بذاءة القول وبذاءة المواجهة ليصنعوا ما يشبه الإرهاب المعنوي لأي عالم أو أي مفكر يتصدى لهم مخافة الفضيحة.
حضرتك أشرت المسألة مهمة جدا دلوقتي ووضعت تحتها خطا، وأنا أثمن ما قلته غاليا وأضع مزيدا من الخطوط. إن الملحد العربي عندما تدخل معه في سجال أو حوار يفتح صنبور الإقذاع والشتائم، يعني تفاجأ بعمليات سب وشتم وتسفيه وغض من الرأي الآخر وإغلاق لأبواب الحوار، وإذا انتقلت المساجلات إلى الفضاء الأزرق أو الفيس أو منتديات اللادينيين فهم يتشحون بأقصى غايات الإقذاع والشتم والإقصائية. طب على الأقل إحنا بنطالب من خلال هذه الحصة الإعلامية أن يفتحوا أذهانهم وضمائرهم، يبقوا مستعدين للحوار بشكل ديمقراطي وآليات ديمقراطية قد يصلون إلى عتبة الإيمان.
من المستحيل يا أستاذنا أن يفعلوا ذلك، وقد تعرضنا جميعا كل من له دراية بالفكر الإسلامي أو تفضل للحوار مرة إلا وتعرض للسب والشتم بالأباء والأمهات وبالأصول والمعايرة. لابد أن يخرجك عن أعصابك حتى لا تملك أفكارك في الحوار، ولا يمكن أن يدعك تتم فكرة أبدا لأنه لا يملك الدفاع أساسا.
شكرا دكتور محمد، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. دكتور محمد جاد الزغبي الكاتب والمفكر الإسلامي، شكرا لك على هذه المداخلة والإضافة القيمة، شكرا جزيلا لك. بالقطع القضية هنا إنك ترسم كتالوج في التعامل مع الملحد، لأن في حد لما بيلاقي في الأسرة أو في العائلة شاب ملحد يسقط في يده، يتعصب، يتعامل بشكل عصبي، تفلت منه الأفكار، تفلت منه الكلمات، توتره يزيد الموقف سوءا ويجعل الملحد يحس أنه على شيء من الظفر والانتصار والقوة. لا، أنا عاوزك تهدى وتفتح حوار مع الملحد وتضع كتالوج واضح للحوار، ما تخليش هو ينتطي الحوار ويضع الاستراتيجية أو الكتالوج الخاص به. أنت من ضفة الإيمان ومواقع الإيمان تضع كتالوج الحوار، قل له القضية الآن قضية الخالق والخلق، أو ما يسمى في أدبيات الفكر الأوروبي كرييتور، من هو الخالق؟ لما تيجي تقول بدايات الكون انت مصدق ان للكون بدايات ولا لا؟ لان الملحد متلخبط في الحتة دي، كيف ابتدأ الخلق والكون. وعشان كده القرآن اتكلم كتير عن الابتداء، الله الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. كلام القرآن واستخدام القرآن لآلية التكرار عن الابتداء لأنه بيديك المفتاح. ابدأ مع الملحد من هذا الطريق، ما تشتتنيش في 50 ملف تقول لي المرأة والعنف ويوي. ابدأ بملف محدد، انت مؤمن ان هذا الكون في تسلسلاته لغاية ما نصل الى البنية البروتينية الحية الاولى او الخلية الحية الاولى او بدايات الكون اللي هو بيقول عليه ستيفن هوكينج بيبي يونيفرس، الكون الطفولي او الكون الطفل. وهنا هتلاقي اللخبطة بعينها، لان الملحد متعثر تماما في هذه القضية ومش عارف يحددها. هنا هتلاقي ستيفن هوكينج صنم الملحدين العرب في كتابه Brief History of Time في أول الكتاب خالص يتكلم عن كون بلا بدايات ولا نهايات، Without End or Beginning، كون بلا بدايات ولا نهايات، يعني يقول بأزلية الكون وقدمه وإنه ملوش محدث وصانع. طب أنت مؤمن بالكلام ده؟ هتيجي تلاقيه في صفحة 236 وإحنا لسه في نفس الكتاب ونتحدى أي ملحد في صفحة 236 وهو بيتكلم عن البيج بانج أو نظرية الانفجار الأعظم التي تولد منها الكون، كما يقول بيتكلم عما يسميه beginning of the universe، beginning of the universe، بدايات الكون. يا سيدي إرسالك على بر، أنت شايف أن الكون له بدايات ولا تقول بأزلية الكون وقدمه؟ وهنا هيبان العوار. لو عاوز تبدأ من الملحد ما تخليش الملحد يشتتك في 50 ملف. أنا أقول هذا من واقع ما بلوته من حوار الملحدين وخبرتي في مداخلهم وطريقتهم في الحوار، يحط قدامك 60 ملف حتى تشتت. لا، أنت قلص 60 ملف إلى ملف واحد، بداية الكون، بداية الخلق. سلسل معايا لغاية ما تصل إلى الذرة الأولى، أو تصل إلى الخلية الحية التكوينية الأولى، أو تصل إلى البنية البروتينية الحية الأولى. أجبني بقى يا ملحد، كيف انتقلت من حالة العماء إلى حالة الوجود؟ هنا يقولك الطفرات، كل الكون اللي احنا شايفينه ده مبني بالطفرات والأخطاء والصدفة، طفرات وأخطاء وصدفة تصنع هذه الأقيسة والأبعاد والمجرات والأفلاك والشهب. أنت بتضحك على نفسك ولا علي؟ أنا بقول لكل مؤمن بيتوتر عندما يجد ملحدا في عائلته، أو يجد ملحدا في أسرته، أو يجد ملحدا في جامعته أو كليته أو محيطه من الأصدقاء. ما تتوترش، اقعد معاه بعيدا عن الشو الإعلامي، بعيدا عن لغة المنتصر والمغلوب، هي مش معركة، بعيدا عن أي محاولة لكسب نقول وجود أدبي أو وجود معنوي أو نصر معنوي. لا، يتجرد المتحاوران للوصول إلى الحقيقة، البحث عن الحقيقة، زي بالضبط ما عمل أنتوني فلو أستاذ الفلسفة بالجامعات البريطانية، بعد ما قعد يدافع عن الإلحاد في 30 كتاب، مش 3 كتب، 30 كتاب، يهاجم الأديان والعقائد ويدعو إلى الإلحاد صراحة، ويرى أن العالم سيكون سعيدا مع الإلحاد. قبل رحيله ب3 سنوات تراجع عن هذا كله، ولما سئل في هذا قال حاجة بسيطة جدا: هذا التعقيد المثير للدهشة لشريط الدي ان ايه، الخريطة الكروموزومية أو الخريطة الجينية، هذا التعقيد الغريب الذي يعبر عن أقصى درجات الذكاء والحكمة في شريط الدي ان ايه، لا يمكن إلا أن أقول إن وراءه مصمما شديد الذكاء، وراءه ديزاينر، لازم يكون وراء مصمم، ما ينفعش يكون شريط الدي ان ايه هو الذي كون نفسه وشكل حلقاته وأقمشته وأنسجته، لازم وراءه ما يسمى ديزاينر. أنتوني فلو وصل إلى الحقيقة بهذه الطريقة، ويستطيع كل ملحد أو كل شاك أن يصل إلى عتبة الإيمان بنفس هذه الطريقة أو أن ينتقل من الإلحاد إلى معابر الإيمان بنفس هذه الطريقة. وهنا هتلاحظوا معايا أنه أنتوني فلو تكلم عما يسميه المصمم الذكي. هو ما كانش مؤمن أن في تصميم أو في مصمم ذكي، لكن شريط الدي إن إيه وتأمله في الخريطة الكروموزومية جعله يؤمن أن هناك صانعا ومصمما ذكيا. يبقى البداية اللي هنعمقها في الحلقة القادمة إن شاء الله، ما الملفات التي توضع على الطاولة مع الملحدين، وبأي ملف نبدأ، وهو ملف بدء الخلق. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh, 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 oh